أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: فقد استدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كان الكلام في الأمر، وقلنا إن هناك أسلوبين للأمر: إما الأمر بالمادة، وإما الأمر بالصيغة. بالأمس تكلمنا عن الأسلوب الأول، الأمر بالمادة، وقلنا إن مادة الأمر تدل على الطلب، ومادة الأمر تدل على الطلب لا بمعنى أن مادة الأمر تؤدي الطلب. اليوم إن شاء الله، بعد أن عرفنا أن مادة الأمر تدل على الطلب، نتكلم في أن مادة الأمر هل تدل على مطلق الطلب، سواء كان وجوبيا أو استحبابيا، أو أن مادة الأمر تدل على خصوص الطلب الوجوبي. المشهور أن مادة الأمر تدل على خصوص الطلب الوجوبي. استدل على دلالة مادة الأمر على الوجوب بعدة أدلة، ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه منها ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله عز وجل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية علقت الحذار على الأمر، احذار مخالفة الأمر. فإذا علق الحذر على مخالفة مطلق الأمر، وبالتالي هذا الأمر لا بد أن يكون دالا على الوجوب. لماذا؟ لأن مخالفة الأمر الاستحبابي لا محذور فيه، ولا نحتاج أن نحذر من مخالفة الاستحباب، لأن ترك المستحب جائز. لماذا الآية الكريمة تقول احذر أن تخالف الأمر؟ هذا يعني أن المراد بالأمر خصوص الطلب الوجوبي. لو كان الأمر يشمل الاستحباب والوجوب لقالت الآية: فلتحذر عن مخالفة الأمر الوجوبي. قيدت الآية مطلقة، لم تقيد الأمر بالوجوب، قالت: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. علقت الحذر على مخالفة مطلق الأمر، مما يدل على أن المراد من الأمر هو خصوص الوجوب لا مطلق الأمر الشامل للوجوب والاستحباب. واضح إن شاء الله هذا الدليل. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك معروف، تنظيف الأسنان. تنظيف الأسنان وتخليل الأسنان يقال له سواك. طبعا أفضل شيء للسواك هو قطعة من شجر الأراك. قطعة الأراك هذه موجودة في الآن مكة وغيرها، وأيضا في إيران تنبت هذه النبتة. هذه الشجرة إما تقطع من أغصانها أو تقطع من جذورها وتضعها على الأسنان لكي تنظفها. هذا السواك معروف، يستحب أن يكون بهذه القطعة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا أني أخاف على أمتي أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك. لو كان الأمر بالسواك يشمل الأمر الاستحبابي، ترك المستحب ليس فيه مشقة، واضح؟ لا، لو كان السواك المراد به الاستحباب، فحتى لو أمر به النبي لا تحصل مشقة، لأن المستحب تركه جائز. إذن من قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك، لكن بإيجاب السواك تحصل مشقة على الناس، يمكن بعضهم ما يريد يستاك، واضح أم لا؟ إذن يفهم من تعليق الأمر وتعليق المشقة على الأمر أن الأمر هنا مختص بالوجوب ولا يشمل الاستحباب، لأنه لو كان يشمل الاستحباب استحباب السواك ليس فيه مشقة، الحكم باستحباب السواك يعني أن السواك تركه جائز وليس فيه مشقة. نعم إيجاب السواك فيه مشقة لأنهم يلزمون بالسواك، فإذا تركه بعضهم حصلت عليه مشقة لأنه لا يستطيع، واضح. الدليل الثالث التبادر بحسب الفهم العرفي. الآن المولى أو الآب حينما يقول لولده أأمرك بإحضار كوب الماء، أأمرك بكتابة الدرس، يقوم التلميذ لا يكتب، أو هذا العبد لا يحضر الماء، يقول الأمر يشمل الاستحباب وأنت أردت الاستحباب، هذا مخالف للتبادر. التبادر بحسب الفهم العرفي من مادة الأمر هو ماذا؟ يدل على الوجوب واللزوم. هذه أدلة ثلاثة وقيمت على أن المراد من الأمر من مادة الأمر خصوص الطلب الوجوبي لا مطلق الطلب. نقرأ هذا المقدار. فقد يستدل على أنها، يعني مادة الأمر تدل على الوجوب بوجوه، أولا منها هذا الوجه الأول، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال، كيف نقرب إليك الاستدلال؟ هكذا أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع الأمر على إطلاقه بصورة مطلقة، قال عن أمره لم يقيد عن أمره الواجب، لما وقع الأمر على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. ما هو الموضوع؟ مخالفة الأمر. ما هو الحكم؟ وجوب الحذر. الشارع يقول هكذا، يجب الحذر عن مخالفة الأمر. ما هو الموضوع؟ الأمر، مخالفة الأمر. ما هو الحكم؟ لزوم الحذر. فإذن الموضوع هو مطلق الأمر، مخالفة الأمر، ما قيد، ما قال مخالفة الأمر الوجوبي، مخالفة مطلق الأمر أي أمر يعني. ما هو الحكم؟ لزوم الحذار. إذن لزوم الحذار ترتب على مخالفة الأمر، واضح لا؟ لزوم الحذار ما يترتب على مخالفة الأمر الاستحبابي، لأن الاستحباب ترك جائز، لماذا أحذر من هذه المخالفة؟ لزوم الحذار لازم للأمر الوجوبي، بما أن الآية جاءت مطلقة عن أمره، إذن يقصد بهذا الأمر المطلق هو خصوص الأمر الوجوبي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب، يعني الأمر يشمل الاستحباب والوجوب، لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الأمر بالسواك يستلزم المشقة، الامر بالسواك اذا كان المراد منه استحباب السواك، هل يلزم من المشقة؟ ما يلزم، لان اذا السواك مستحب يعني تركه جائز، ليس فيه اي مشقة. اذا المراد من الامر الامر الواجب، واضح. قال وتقريبه، تقريب الاستدلال، ان الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمشقة. اذا الامر بمعنى مستحب يستحب السواك هذا ما يلزم منا المشقة لان تركه واجب. الامر اذا بمعنى الوجوب يلزم منا المشقة، يمكن واحد ما يستطيع يستاك عند التهاب في اللثة مثلا، واضح كما هو ظاهر الحديث. ومنها التبادر، فان المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر انه يعني المولى في مقام الايجاب والالزام، والتبادر علامة الحقيقة. المولى العرف حينما يقول امرك بكذا، الملك حينما يقول او القائد حينما يقول لجيشه امركم بالهجوم، واحد يقول انا ما اهجم، ليش قال مستحب؟ يعني رأسا ماذا، محاكمة عسكرية؟ واضح ام لا؟ المفهوم من الامر الوجوب والالزام. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في مادة الامر، الاسلوب الاول. الاسلوب الثاني صيغة الامر. صيغة الامر ذكر لها عدة معاني. المعنى الاول الطلب، صيغة الامر مثل افعال، اكتب، راجع، ذاكر، واضح. من هذه المعاني الطلب، راجع يعني اطلب المراجع، اكتب اطلب الكتابة. هناك معاني اخرى مثل ماذا؟ التمني، وايضا الترجي. مثلا ماذا؟ اعطني قطعة الخبز، هذا الفقير يقول للغني اعطني قطعة الخبز، يرجو يرجو ان يعطيه، واضح ام لا؟ على كل حال الفرق بين التمني والترجي يرجع الى محله في ايه؟ في علم البلاغة. التمني هو طلب الشيء المستحيل، تقول ماذا؟ يا ليت الشباب، الا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب. بعد ما يرجع هذا تمني، يتمنى ان يرجع للشباب. اذا التمني هو طلب المستحيل، طلب الشيء المرجو لكن اذا كان مستحيل. اما الترجي طلب القريب المنام، هذا الفقير يرجو ماذا؟ ان يكسوه هذا الغني كسوة لكي يستر بها عورته. بعد التهديد، ان تفعل كذا وسترى، افعل كذا يعني تريد هذا، ان تتكلم بهذه اللفظة وسأريك ما يلزم. هنا تهديد، واضح ام لا؟ ليس المراد ماذا؟ ان يأتي بهذا المتعلق. بعد التعجيل، احمل هذه الصخرة، وانا متيقن انك لا تستطيع حمل هذه الصخرة، المراد هنا التعجيز. اذا ذكر لصيغة الامر عدة معاني، ابرزها الطلب، من هذه المعاني التمني، الترجي، التهديد، التعجيز الى اخره، يرجع لعلم البلاغة تذكر هذه المعاني. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول ذكر هذه المعاني في عرض بعض خلط بين المطالب. كيف خلط بين المطالب؟ يقول نحن ندرس المدلول التصوري للصيغة اولا، ثم ندرس المدلول التصديقي للصيغة ثانيا. صيغة الامر معنى حرفي ام معنى اسمي؟ معنى حرفي، نفس الصيغة، نفس الهيئة، نفس الشكل، معنى حرفي، غير قائم بذاته، قائم بغيره، صيغة قائمة بالمادة، واضح؟ إذن صيغة الأمر معنى حرفي، ومعنى الطلب التعجيز التهديد معنى اسمي ام معنى حرفي؟ معنى اسمي. كيف يكون المعنى الاسمي؟ هو معنى المعنى الحرفي. المعنى الحرفي لابد ان يدل عليه معنى حرفي، لان المعنى الحرفي صيغة افعال تدل على معنى اسمي، الطلب او التهديد او التعجيز. واضح ام لا؟ اذا لا يمكن ان نقول ان صيغة الامر موضوعة في اللغة للطلب. صيغة الامر موضوعة في اللغة للنسبة الطلبية، للنسبة الارسالية. ما هو المراد بالنسبة؟ هو تلك العلاقة القائمة بين المطلوب والمطلوب منه. حينما اقول مثلا صوم، ما هو المطلوب؟ الصوم. ومن هو المطلوب منه؟ انت ايها المكلف. هناك نسبة وعلاقة قائمة بين الصوم وبين الصائم الذي يطلب منه الصوم، هذه يقال لها نسبة طلبية. هناك نسبة إرسالية، أنا أقول ماذا؟ حج، يعني أرسلك نحو الحاج، أبعثك نحو الحاج. هناك علاقة قائمة بين المرسل وهو أنت، والمرسل إليه وهو الحج. العلاقة والرابطة القائمة بين المطلوب والمطلوب منه يقال له نسبة طلبية. العلاقة القائمة والرابطة القائمة بين المرسل والمرسل إليه يقال له نسبة إرسالية. وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية، للنسبة الإرسالية، وليست موضوعة لمفهوم الطلب، مفهوم الإرسال. واضح أم لا؟ تماما كالمعاني الحرفية. مين قلنا تدل على ماذا؟ يرحمكم على الابتداء، لا بمعنى الترادف انه يمكن حذف لفظة مين وجعل لفظة ابتداء، وحذف لفظة ماذا الى وجعل لفظة انتهاء. لا، بمعنى الموازاة، المقابلة. مين هذا معنى حرفي يقابله في المعاني الاسمية معنى ابتداء، الى معنى حرفي يقابله في المعاني الاسمية معنى انتهاء، في معنى حرفي يقابله في المعاني الاسمية معنى الظرفية. فاذا المراد حينما نقول ان صيغة الامر تدل على الطلب، لا بمعنى ان صيغة الامر موضوعة للطلب وان الطلب هو المدلول التصوري للصيغة. لا، مرادنا ان صيغة فعل الامر التي هي معنى حرفي يوازيها ويقابلها ويماثلها في المعاني الاسمية مفهوم الطلب ومفهوم الارسال. واضح الكلام؟ واضح ام لا؟ اذا المدلول الوضعي لصيغة الامر هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية، هو النسبة الارسالية. واضح ام لا؟ هذا تمام الكلام في المدلول الوضعي، في المدلول التصوري، لانه على مبنى المشهور. ما هو المدلول الوضعي؟ هو المدلول التصوري. يبقى الكلام في المدلول الجدي الذي هو عبارة عن المدلول التصديق الثاني. فما هو المدلول الجدي لصيغة فعل الآن؟ ما هو المدلول التصديق الثاني لصيغة فعل الآن؟ الجواب قبل ان نجيب نطرح مقدمة لابد ان تكون واضحة. يقولون في اللغة عندنا اصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. يعني لو عدنا مدلول تصوري لجملة ولها مدلولان تصديقيان، أقرب هذه المداليل التصديقية إلى المدلول التصوري هو المراد للمتكلم. لماذا؟ لأن عرفان المتكلم حينما يتكلم ويأتي بلفظة في الغالب يكون قاصد لأقرب المعاني إلى تلك اللفظة غالبا. هكذا افرض كلمة لها معنى قريب ولها معنى بعيد، جاء بها المتكلم، نحمل كلام على المعنى القريب من المعنى البعيد؟ نحمل كلام على المعنى القريب. لماذا؟ لأن المتكلم حينما يتكلم في الغالب يأتي بالمعنى القريب إلى الجملة، وإذا أراد المعنى البعيد ينصب قرينه. فالأصل هو التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول الجدي، بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الثاني. الأصل يوجد تطابق، واضح أم لا؟ من هنا نقول ما هو المدلول التصديقي الثاني الجدي القريب إلى الصيغة، إلى صيغة افعال. هل هو الطلب؟ هل هو التعجيز؟ هل هو التهديد؟ هل هو التمني؟ هل هو الترجي؟ مثلا حينما يقول المتكلم، مثلا المدرس يقول للتلميذ اكتب الدرس، ما هو المدلول الجدي القريب إلى صيغة فعل الأمر افعل اكتب؟ ما هو؟ هل بمعنى الطلب، طلب الكتابة، أم بمعنى التعجيز إنه يريد عجزة ما يستطيع، أو يريد ماذا؟ يهدده، أن كتبت المعلومة تقتلك. واضح أم لا؟ إحنا الآن احترنا حينما قال المدرس للتلميذ اكتب، هل مراد الطلب؟ هل مراد التهديد؟ هل مراد التعجيز؟ الجواب إذا لم توجد أي قرينة نقول إن مراده الطلب. لماذا؟ يقولون لأن الطلب أقرب المداليل الجدية إلى النسبة الطلبية، أقرب المداليل الجدية إلى المدلول التصوري. توضيحه هكذا، التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. نقحنا النقطة الأولى، ما هو المدلول الوضعي لصيغة فعل الأمر؟ النسبة الطلبية. إذن المدلول الوضعي والمدلول التصوري لصيغة فعل الأمر هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. الآن نريد أن نشخص المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية والمصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية. التفت، أنا حينما أقول لك مثلا أو المدرس يقول للتلميذ اكتب الدرس، وقلنا إن المراد من صيغة فعل الأمر هو النسبة الطلبية، هي موضوع على النسبة الطلبية، يعني علاقة قائمة بين المطلوب والمطلوب منه. ما هو أبرز مصداق للنسبة الطلبية؟ الطلب والغرض الموجود في قلب الطالب. أنا حينما أقول لك اكتب عندي غرض في قلبي، عندي غرض في قلبي، أريد ماذا؟ أريد أن تكتب. فإذا الطلب القلبي هو أبرز مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. واضح كيف صار الطلب مصداق للنسبة الطلبية؟ اكتب، هذه صيغة موضوعها إلى ماذا؟ إلى النسبة الطلبية، نسبة طلب الكتابة. ما هو مصداق هذا المطلوب وهو الكتاب الحقيقي؟ الطلب والداعي الموجود في القلب. واضح. في النسبة الإرسالية ما هو المصداق الحقيقي؟ حينما أقول لك اكتب الدرس وارسلك نحو الكتابة، ما هو المصداق الحقيقي لهذه الصيغة؟ اكتب للإرسال نحو الكتابة. المصداق الحقيقي وجود الكتابة في الخارج، واضح أم لا؟ المصداق الحقيقي للإرسال ليس هو الطلب، المصداق الحقيقي للإرسال وجود المادة في الخارج، وجود الكتابة في الخارج، إيجاد الكتابة في الخارج، هذا مصداق حقيقي للإرسال، واضح أم لا؟ أنا الآن حينما أقول للولد اذهب إلى الدكان واشتر كذا، ما هو المصداق الحقيقي للإرسال؟ أن يذهب إلى الدكان، واضح. لكن هذا الإرسال وهذا المصداق الحقيقي نشأ بداعي، ما هو منشأه؟ الغرض الموجود في قلبي أن تشتري الحاجة الفلانية. ما الذي أوجد الكتابة في الخارج؟ الغرض الموجود في قلبي أن تكتب وتحفظ الدرس. إذن الطلب على كل تقدير مطلوب. إن قلنا إن المدلول الوضعي للنسبة الطلبية هو الطلب، فالطلب يشكل مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، لأن الغرض الموجود في قلبي هو المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية. وإن قلنا إن صيغة فعل الآن موضوعة للنسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية ما هو مصداقها الحقيقي؟ وجود الإرسال في الخارج. هذا الإرسال في الخارج ما هو منشأه؟ الطلب. إذن الطلب مطلوب على كل تقدير. إن قلنا إن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، فالطلب يشكل مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. وإن قلنا إن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية، فالطلب يشكل المنشأ والداعي للمصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية. واضح. إذن أقرب المداليل الجدية إلى صيغة فعل الأمر هو الطلب، بما أن الطلب هو أقرب المصادق إلى ماذا؟ هو أقرب المصادق وأقرب المداليل الجدية إلى الصيغة، يعني إلى المدلول التصديقي، إلى المدلول التصوري. إذن صيغة الفعل الأمر مدلولها التصور النسبة الطلبية أو الإرسالية، وصيغة فعل الأمر مرادها الجدي هو ماذا؟ الطلب. وأما ما ذكر من هذه الموارد الأخرى، تعجيز، تهديد، هذه بعيدة مداليل جدية ثانوية بعيدة عن النسبة الطلبية. أقرب مراد جدي إلى النسبة الطلبية هو الطلب. وأما غير من الأغراض الأخرى مثل التهديد والتعجيز والتمني والترجي، فهذه دخيلة في المراد الجدي وليست دخيلة في المدلول الوضعي. من هنا تبين كيف أن المشهور خلط حينما قال صيغة فعل الأمر لها معنى الطلب، لها معنى التهديد، لها معنى التمني، لها معنى الترجي، لها معنى التعجيز. هذا الكلام خاطئ. لماذا؟ أنت حينما تقول لها معنى يعني لها معنى وضعي، والحال إن هذه المعاني التي ذكرت ليست مداليل وضعية، المدلول الوضعي هو النسبة الطلبية، وهذه المداليل التي ذكرت إنما هي مداليل جدية، مرادات جدية لا دخل لها في الوضع. واضح. والمراد الجدي للنسبة الطلبية هو ماذا؟ الطلب، نفس مفهوم الطلب. واضح الكلام إلى هنا؟ لكن على رأي السيد الخوئي يتم ما ذكره المشهور. السيد الخوئي ماذا يقول؟ السيد الخوي رضوان الله عليه يقول الوضع هو التعهد، يتعهد المتكلم أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد معنى اللفظ. يتعد في هذه الحالة يكون المدلول الوضعي هو المدلول التصوري أم المدلول التصديقي؟ المدلول التصديقي. ويكون المدلول التصديقي الثاني الجدي هو المدلول الوضعي، وبالتالي هذا المتكلم حينما قال اكتب إن كان قاصد الطلب صارت هذه اللفظة موضوعة للطلب، إن كان قصد التهديد موضوعة للتهديد، إن كان قصد التعجيز كان قصد التعجيز. فالكلام الذي ذكر من أن الصيغة صيغة فعل الأمر لها عدة معاني ينسجم على مبنى السيد الخوي الذي يرى أن المدلول الوضعي هو التعهد، وبالتالي المدلول التصديق الثاني الجدي هو المدلول الوضعي، وجميع هذه المعاني المذكورة هي مداليل تصديقية جدية. وأما على مبنى المشهور من أن المدلول الوضعي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، فليس شيء من هذه المعاني المذكورة هو المدلول الوضعي، حتى الطلب ليس مدلولا وضعيا لأن الطلب مفهوم اسمي، بينما صيغة فعل الأمر ماذا؟ معنى حرفي. بالتالي المدلول الوضعي لصيغة فعل الأمر هو ماذا؟ النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. واضح الكلام؟ يبقى الكلام في المدلول الجدي لصيغة فعل الأمر اكتب. كيف نشخص المدلول الجدي؟ بمعرفة أقرب المداليل التصديقية إلى المدلول الوضعي. بالتالي من بين هذه المداليل الطلب والتعجيز والتهجئ والتمني والترجي نرى أي معنى من هذه المعاني أقرب إلى النسبة الطلبية. بعد الفحص نجد أن الطلب مفهوم الطلب أقرب مراد جدي إلى ماذا؟ إلى النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. لماذا؟ هذه النكتة مهمة التفتوا إليها، ربما شخص يقرأ العبارة ما يلتفت إليها. لماذا؟ لأن عندنا الصيغة وهي صيغة افعل، مدلولها الوضعي ما هو؟ النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. الآن نريد المدلول الجدي، نأتي بأقرب مدلول جدي إلى هذه الصيغة. واضح؟ نقول المدلول الوضعي إما النسبة الطلبية وإما النسبة الإرسالية. النسبة الطلبية أبرز مصداق حقيقي لها ما هو؟ الطلب الموجود في القلب وفي النفس. فإذا الطلب أقرب مراد جدي إلى ماذا؟ إلى النسبة الطلبية. لماذا؟ لأن الطلب يشكل المصداق الحقيقي لماذا؟ للنسبة الطلبية. نأتي إلى النسبة الإرسالية، ما هو أبرز مصداق للنسبة الإرسالية؟ وجود المرسل، وجود الشيء في الخارج، تحقق الإرسال في الخارج. أنت تقول مثلا للطبيب عالج المريض، ما هو مصداق العلاج؟ مصداق العلاج أنت تطلب العلاج، لا، مصداق العلاج يتحقق العلاج في الخارج، هذا مصداق النسبة الإرسالية، ترسل الطبيب نحو علاج المريض. لكن هذا الإرسال الموجود في الخارج تحقق بداعي، ما هو الداعي وما هو منشأ العلاج في الخارج؟ الغرض الموجود في نفس الرأفة الإنسانية التي دعتني إلى معالجة فلان. واضح الكلام؟ إذن الداعي على كل تقدير أقرب المعاني إلى المدلول الوضعي للصيغة، لأنه إن قلنا إن المدلول الوضعي هو النسبة الطلبية، الطلب يشكل مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، وإن قلنا أن المدلول الوضعي هو النسبة البعثية والإرسالية، يكون ماذا؟ الطلب هو الداعي والباعث والمنشأ لتحقق المصداق الحقيقي في الخارج. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. هذه المعاني في عرض بعض تنسجم مع مبنى السيد الخوي الذي يقول بالتعهد. كلها مدالل تصديقية جدية واضح أم لا؟ وكلها مدالل وضعية بناء على رأي السيد الخوي. لكن الآن الكلام بناء على رأي السيد الشهيد والمشهور. وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة، ما هو المدلول التصوري؟ النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. والمدلول التصديق الجدي لها للصيغة. واضح؟ المدلول الجدي ما هو؟ الطلب. باعتبارها جملة تامة. صيغة الأمر جملة تامة. لماذا جملة تامة؟ اكتب تتألف من فعل وفاعل. اكتب أنت، اكتب فعل وأنت فاعل، هذه جملة تامة. وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، ولا بد أن يكون هذا المدلول التصوري من سنخ وطبيعة المعنى الحرفي. لماذا؟ لأن الصيغة معنى حرفي، معناها الموضوع له لا بد أن يكون معنى حرفي، كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف معانيها لا بد أن تكون ماذا؟ حرفية. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، لأن الإرسال نحو المادة هو مفهوم اسمي. الإرسال نحو المادة حينما أقول اكتب، الإرسال نحو مادة الكتاب. عالج، الإرسال نحو مادة المعالجة. بل نسبة طلبية أو نسبة إرسالية توازي، يعني تماثل مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال. واضح الكلام أم لا؟ أم فيه غموض؟ كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء، لا بمعنى أنه ماذا؟ أن إلى يقابل أن إلى ماذا معناها انتهاء على نحو الترادف، بحيث تحذف إلى وتضع مكانها انتهاء. لا، بمعنى المماثلة، إلى يماثل معناها معنى انتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفية ومفهوم الإرسال والطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي، ومدلول الابتداء في من، والانتهاء في إلى، والظرفية في. لكن من وإلى وفي معاني حرفية، وابتداء وانتهاء وظرفية معاني اسمية، فليست هي معانيها وإنما تماثل هذه المعاني. فهي علاقة موازات لا ترادف، يعني علاقة مماثلة وليست علاقة ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو يحصل بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه. صلي، بين المطلوب وهو الصلاة والمطلوب منه المصلي، أو بين المرسل والمرسل إليه، المرسل المصلي، المرسل إليه الصلاة. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة. واضح؟ فهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. ما هو المدلول التصوري؟ النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. وللصيغة باعتبارها جملة تامة. كيف تامة؟ يعني مكونة من فعل وفاعل. اكتب أنت، صلي أنت، عالج أنت، هاي جملة تامة يحسن السكوت عليها. مدلول تصديقي جدي، لكن هذا المدلول الجدي بحكم السياق، يعني بسبب السياق للوضع. المدلول الذي يستقى من الوضع هو النسبة الطلبية والإرسالية، والمدلول الذي يستقى بالسياق هو المدلول التصديق الجد الثاني، وهو ماذا؟ الطلب. إذ تكشف الصيغة سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي للصيغة هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالث التعجيز، وهكذا التمني إلى آخره، مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع. إذا تبين كيف الخلط، المعاني التي ذكرت إنما هي مداليل جدية وليست مداليل وضعية تصورية. المدلول التصوري واحد، النسبة الطلبية. هذا كله هذا الكلام على المسلك المختار القائل المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، يكون كلامهم فيه خلط. وأما بناء على مسلك وعلى مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من التزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. يعني معنى صيغة الأمر متعدد، المعنى الأول الطلب، المعنى الثاني التعجيز، المعنى الثالث التهديد إلى آخره. واضح. ثم إن الظاهر من الصيغة، من صيغة ماذا؟ الآم، فعل الآم، أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، ليس التهديد والتعجيز إلى آخره. لماذا؟ قلنا لكم لأن المدلول التصوري إما نسبة طلبية وإما نسبة إرسالية. النسبة الطلبية مصداقها الحقيقي الطلب، النسبة الإرسالية مصداقها الحقيقي وجود الإرسال في الخارج، وهذا الإرسال يوجد في الخارج بوجود داعي ومنشأ وهو الطلب. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب يعني الغاية والغرض الموجود في القال مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي الأخرى من تهديد وتعجيز وغيره، فيكون يعني الطلب أقرب إلى المدلول التصوري يعني أقرب إلى النسبة الطلبية. وظاهر كل كلام أن مدلول الكلام التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. أصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي، لأن كل متكلم حينما يتكلم يأتي بأقرب المعاني إلى اللفظ لغة ولا يريد المعاني القريبة. بما أن الطلب أقرب المعاني إلى النسبة الطلبية، إذن الطلب هو المصداق الحقيقي وليس التهديد والتعجيز، لأن التهديد والتعجيز أبعد إلى النسبة الطلبية من الطلب، الطلب أقرب إلى النسبة الطلبية. هذا إذا قلنا ماذا؟ أن الصيغة موضوعة لماذا؟ للنسبة الطلبية. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري لصيغة فعل الأمر هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، ما هو المصداق الحقيقي؟ وجود الإرسال في الخارج، تحقق الإرسال في الخارج. حينما أقول اكتب، تحقق الكتابة في الخارج. عالج، تحقق العلاج في الخارج. سافر، وجود السفر في الخارج. هذا المصداق الحقيقي للإرسال. واضح؟ هذا المصداق الحقيقي له منشأ، له داعي. ما هو الداعي؟ الغرض. سافر لأن أريد تروح تزور أهلك. اكتب، أريد أن تكون جاهز. واضح أم لا؟ فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، ما هو المصداق الحقيقي؟ وجود وتحقق الإرسال في الخارج. إنما ينشأ هذا الإرسال في الخارج من الطلب لا من سائر الدواعي. ينشأ الإرسال في الخارج من الطلب، من الغرض القلبي، وليس من التهديد أو التعجيز أو الترجع والتمني. فيتعين داع الطلب بظهور الكلام. لماذا يتعين داع الطلب بظهور الكلام؟ لأن المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية منشأه الطلب وداعيه هو الطلب. إذن الطلب على تقدير أن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو على تقدير أن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية، يكون الطلب أقرب المصادق الحقيقية إلى النسبة الإرسالية إلى المدلول الوضعي. واضح. ولكن قد يتفق أحيانا، يأتي عليه الاتفاق إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.